خون من تو را خواهی ای خونده های شهیدان خود دمر نهاره ای.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. العراق وإيران يوقعان 3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون القضائي. قاليباف يرحب بخطط الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتطوير التعاون مع إيران. انطلاق المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. وقع العراق وإيران في بغداد 3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون القضائي بين البلدين. جاء ذلك بعد المحادثات التي جرت بين رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس القضاء العلى في العراق فائق زيدان. وتم توقيع مذكرات التفاهم بعد اجتماع مسؤولي الشؤون القانونية والقضائية في البلدين بحضور رئيسي القضاء الإيراني والعراقي. وكان رئيس السلطة القضائية في إيران قد وصل إلى بغداد أمس في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. حول زيارة رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، نستمع إلى ما قاله الإعلامي نويد بهروز من هناك.
رسالة مهمة أراد السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية الإيرانية إيصالها بعد وصوله قبل دقائق إلى مطار بغداد الدولي، وبعد ربما دقائق قليلة سيصل إلى هنا إلى موقع جريمة اغتيال القادة الشهداء. هي رسالة مهمة أراد إيصالها أولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت قواتها منتشرة في الأراضي العراقية، وأيضا هي رسالة إيرانية إلى الإقليم بشكل عام بأن إيران تمضي قدما بالمطالبة بثأر الشهداء سواء على المستوى القانوني أو على المستوى الميداني، وهذا شيء قائم. الجانب العراقي أيضا في هذا الموضوع أيضا هو يؤازر الجانب الإيراني. محكمة الرصافة قبل أيام أصدرت قرارا بإدانة ترامب واعتقاله، وهذا يؤكد بأن الجانب العراقي أيضا يريد إيصال رسالة بأنه عازم على المضي قدما بالمطالبة بثائر الشهداء. هذا الموقع بالذات الذي يقف فيه حاليا والذي سوف يصل السيد إبراهيم رئيسي إليه يمثل بالفعل إلى العراقيين، يمثل نصب تذكاري واستلهام لهذا الموقع لهؤلاء الشهداء. وعليه هناك رسالة مهمة يريد إيصالها السيد إبراهيم رئيسي على أن إيران تمضي قدما ومعازمة على المضي قدما بمتابعة هذا الملف من الناحية القانونية مع الجانب العراقي، والجانب العراقي متعاون في هذا الملف، وأيضا من ناحية عزم إيران على إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، وهذا ما اعتبرته ثأر لدماء الثأر الوحيد الذي ربما قد يعادل وزن دماء الشهداء القادم.
التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في موسكو الأمين العام للاتحاد الاقتصادي الأوراسيوي ميخائيل مياسينيكوفيتش، وقال قاليباف: إننا نعمل في إيران على تسهيل القوانين من أجل إحراز تقدم في التعاون مع الاتحاد الأوراسي. من جانبه أكد مياسينيكوفيتش أنه تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الاتحاد وإيران، مضيفا أن الدول الأوراسية الخمسة قررت توسيع التعاون مع طهران. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القسم الأكبر من احتياجات البلاد الدفاعية يتم توفيرها محليا. وقال العميد أمير حاتمي إن إيران بلغت اليوم حالة من التقدم في الصناعات الدفاعية، بحيث تنتج أكثر من 800 منتوج وسلاح دفاعي، مضيفا أن النقطة الأهم في التسليحات والمعدات هي أننا مكتفون ذاتيا ونصنع جميع التسليحات والمعدات التي نحتاج إليها. قال نائب قائد سلاح الجو الإيراني إن إيران ستزود طائراتها بأنظمة التخفي من الرادار، مشيرا إلى إنتاج طائرتي الصاعقة وياسين الخاصتين بالتدريب. وأكد العميد الطيار حميد وحدي أنه يجري الآن تحديث المقاتلة كوثر بنظام رادار وإلكترونيات لوضعها تحت تصرف القوات الجوية الإيرانية. وأشار العميد وحدي إلى تنفيذ عملية الصيانة أساسية لطائرة العسكرية العملاقة C-130 وطائرة المقاتلة MiG-29 بنجاح تام من قبل الخبراء الإيرانيين. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الثرية الإيرانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يردد شعار لا لسياسة ترامب، لكنه يمضي وفق نهج الرئيس المهزوم. وقال علي أكبر الصالحي خلال افتتاح المعرض الدائم لإنجازات الصناعات النووية في محافظة قزوين إن الثورة الإسلامية تواصل تقدمها في عامها 42 رغم المخططات المعادية. وأضاف صالحي أن معارضة الدول لتطورنا في الطاقة الثرية سببه عداء تلك الدول للنظام الإسلامي في إيران، وتتثرع بمعارضتها للطاقة الثرية وتخفي عداءها تحت شعارات قضايا حرية التعبير. انطلقت اليوم في إيران المرحلة الأولى للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي خصصت للكوادر الطبية في المستشفيات الخاصة بمعالجة المصابين بالوباء. وقد بدأت حملة التطعيم بتلقي نجل وزير الصحة الإيراني أول لقاح، ليبدأ العمل بتطعيم الكادر الطبي في قاعة اجتماعات مستشفى الإمام الخميني في طهران و635 مستشفى في أنحاء إيران خلال مراسم رسمية، ليبدأ العمل بعدها بتلقيح العاملين في غرف العناية المركزة والكادر الطبي، وبعدها الفئات الحساسة والمسنين. يواجه القطاع الصحي في اليمن تحديات كبيرة جراء القرصنة البحرية لدول تحالف العدوان واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية. وأصبحت المشافي مهددة بالإغلاق في أي لحظة بسبب أزمة الوقود، ويعتبر القطاع الصحي الأكثر تضررا بأزمة المشتقات النفطية. وحذرت الصحة اليمنية من حصول كارثة صحية خاصة في الطوارئ وغرف العمليات والعناية المركزة، وزاد من معاناة المرضى والقطاع الصحي. اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن دعوات دول العدوان للسلام مع استمرار العدوان هدفها الدعاية الإعلامية. وأكد محمد علي الحوثي في تغريدة أن السلام يحتاج إلى إعلان رباعية العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي لإيقافه وفك الحصار، كما كان الحال عند إعلانها بدء العدوان على اليمن من أمريكا. تأتي تصريحات محمد علي الحوثي ردا على تصريحات صدرت من قبل دول العدوان الداعية للسلام مع استمرار عدوانها وحصارها الجائر على اليمن بهدف الإثارة الإعلامية وتمثيل دور الضحية بدلا عن القاتل. أعربت إيران عن دعمها لأي دور فاعل تؤديه الأمم المتحدة لإنهاء العدوان على اليمن. ويجري المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. المزيد في التقرير التالي.
تشهد المنطقة حراكا دبلوماسيا لجهة وقف الحرب العدوانية على اليمن، وبينما تتواصل المعارك على الأرض تتوالى الاتصالات الداعية لإنهاء العدوان على اليمن، زيارات مكوكية كان أبرزها وصول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى طهران ولقاءه مسؤولين إيرانيين للبحث في آليات المساعدة لوقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من 6 أعوام قتلت البشر ودمرت الحجر وأدت بفئة واسعة من اليمنيين إلى أتون المجاعة والفقر والأمراض. جريفيث الذي يواصل لقاءاته في طهران التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي أبلغه دعم إيران لأي دور فاعل تؤديه الأمم المتحدة لإنهاء العدوان على اليمن ضمن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها جريفيث للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية. ظريف أكد لضيفه أن يد إيران ممدودة إلى دول الجوار وأن طهران ترحب بأي جهود لتفعيل الحوار الإقليمي في المنطقة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن المبادرة الإيرانية ما زالت هي الوحيدة القادرة على حل الأزمة، وكانت الخارجية الإيرانية طرحت مبادرة قبل شهرين تقوم على إيقاف الحرب وإنهاء الحصار وبدء حوار يمني. جريفيث من جهته أشاد بالدور الإيراني في إرساء السلام باليمن والمنطقة. المبعوث الأممي وصل لقاءاته في طهران واجتمع بنائب وزير الخارجية عباس عراقجي، حيث جرى خلال اللقاء بحث القضايا والتطورات الراهنة في منطقة الخليج الفارسي بما في ذلك اليمن. عراقجي أكد أن الجمهورية الإسلامية اعتقدت على الدوام أن وقف الحرب ورفع الحصار وإجراء محادثات سياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة. في المواقف قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن دعوات دول العدوان للسلام مع استمرارهم في العدوان والحصار هدفها الإثارة الإعلامية وتمثيل دور الضحية بدلا عن القاتل. وأكد الحوثي أن السلام في اليمن يحتاج إلى إعلان قرار من رباعية العدوان لإيقافه وفك الحصار كما كان الحال عند إعلانه من الولايات المتحدة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 24 إرهابيا في الأنبار. افتتاح معبر رفح بين غزة ومصر في الاتجاهين أمام المسافرين الفلسطينيين. تصاعد الاحتجاجات في عاصمة ميانمار رغم تحذيرات القوات الأمنية. من جديد أهلا بكم. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على 24 إرهابيا في محافظة الأنبار ينتمون لعصابات داعش الإرهابية. وجاء في البيان أن عملية إلقاء القبض تمت وفق مذكرة وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير التالي.
أعلن وزير الداخلية العراقية أن مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في بغداد تمكنت من القبض على 5 متهمين بقضايا إرهابية وقتل وخطف وتزوير المستمسكات الرزمية وتزوير وقضايا النصب والاحتيال، فضلا عن ضبط عجلة نوحين أبيض اللون موديل 2014 والقبض على حائزها. إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابي يدير مواقع إلكترونية لعصابات داعش في منصات التواصل الاجتماعي. على صعيد ثاني أكد قائد القوة البرية العراقية الفريق الركن قاسم محمد صالح أن القوات العراقية قامت بإنشاء الخنادق التي تعيق الحركة ووضع الأسلاك الشائكة وتكثيف المراقبة الإلكترونية في الحدود السورية العراقية من أجل إدامة الزخم الأمني للتصدي لعصابات داعش الإرهابية. وتعلن القوات العراقية بشكل مستمر عن القبض على عناصر من عصابات داعش على الحدود مع سوريا. وإلى الديوانية جنوب العراق انفجرت عبوة ناسفة على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لصالح التحالف الدولي بقيادة أمريكا، وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات. على صعيد آخر، يواصل رئيس القوى القضائية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي زيارته للعاصمة العراقية بغداد التي تستمر 3 أيام بلقاء مسؤولي السلطات الثلاث في العراق وبحث ملفات عديدة من بينها ملف اغتيال الشهيدين الفريق سليماني والحاج المهندس. وعقد السيد رئيسي بعد وصوله في موقع استشهاد قادة النصر على الإرهاب الشهيد الفريق سليماني والحاج المهندس مؤتمرا صحفيا حضرته وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية المتواجدة في بغداد. واستقبل السيد رئيسي جماهيريا خلال زيارته مرقد الكاظمين بحفاوة جماهيرية بالغة، شكل فيها مئات العراقيين سلسلة بشرية لحماية السيد رئيسي وهتفوا قائلين إيران والعراق لا يمكن الفراق. علاقة صميمية تعبر عن نفسها بأساليب مختلفة وطرق متعددة تؤكد أن العلاقة بين الشعبين الشقيقين تتجاوز التحديات والصعوبات. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات في الضفة طالت 11 مواطنا فلسطينيا بعد عملية دهم وتفتيش، وأصيب فتى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهة اندلعت عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. من جانب آخر، وقع 80 نائبا في البرلمان البريطاني على وثيقة تطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي عند خلفية عمليات الهدم ضد منازل الفلسطينيين في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة. فتحت السلطات المصرية معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة للمسافرين الفلسطينيين من أصحاب الحاجة الإنسانية من طلاب ومرضى وأصحاب إقامات. وجاء قرار فتح المعبر بعد مناشدة الفصائل الفلسطينية في جلسة الحوار الفلسطيني بحضور المخابرات المصرية التي أكدت لسان قيادتها فتح المعبر الذي أغلق الخميس الماضي بعد فتح استثنائيا لأربعة أيام. انتهت الجلسة الأولى للحوار الفلسطيني التي عقدت أمس بمقر المخابرات المصرية بالقاهرة. ونقلت وكالة الصفا الفلسطينية عن مصدر مطلع أنها كانت إيجابية، وبحث الاجتماع موضوع مشكلة العالقين في معبر رفح البري خلال اللقاءات التمهيدية قبل بدء جلسات الحوار. أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تعديل الدستور انقساما في الرأي العام السياسي، ففي حين يرى تحالف الشعب بأن البلاد بحاجة للتعديل، تتخوف المعارضة من سعي أردوغان إلى صلاحية أكثر لمنصب الرئيس وتهميش البرلمان. المزيد في التقرير التالي.
الحاجة إلى دستور جديد للبلاد، هكذا صرح أردوغان. دستور تم تغييره 19 مرة، 10 منها في عهد العدالة والتنمية فقط، آخرها الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017. يرى الرئيس التركي في تعديلات الدستور السابقة بأنها لم تنجح في استئصال الجوهر الانقلابي حسب وصفه الذي بني عام 82 من القرن الماضي.
مصدر المشاكل في تركيا من الأساس نابع من الدساتير المعدة من قبل الانقلابيين منذ عام 1960. الآن قد حان الوقت مجددا من أجل نقاش دستور جديد لتركيا.
نية تعديل الدستور صنعت انقساما في الرأي العام السياسي، ففي حين يرى تحالف الشعب والذي يضم العدالة والتنمية والحركة القومية بأن البلاد بحاجة للتعديل، تتخوف المعارضة من سعي أردوغان إلى صلاحيات أكثر لمنصب الرئيس وتهميش البرلمان.
الحكومة التركية تحاول أن تكون المعارضة مشغولة بتغيير الدستور، أصلاً بالدستور الجديد، ويريدون غطاء على الأزمة الاقتصادية الموجودة، وهناك احتمال الانتخابات المبكرة في تركيا، ولهذا السبب يريدون أن يؤجلون الانتخابات المبكرة وأن تكون المعارضة مشغولة. المعارضة ترفض الأمر جملة وتفصيلا.
توقيت إثارة قضية التعديل الدستوري فتح الباب أمام سجال آخر حول ما إذا كان التعديل تماشيا مع مسار إصلاحي يراه أردوغان، أم لسحب البساط من تحت أحزاب المعارضة التي سرب أنها تتناقش حول صياغة دستور جديد.
ما بين تخوفات المعارضة وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواجه التعديلات الدستورية حواجز عديدة، أبرزها الحاجة إلى تصويت ثلثي البرلمان، وهو أمر غير محسوم بالنسبة للرئيس التركي الذي بحاجة إلى 400 صوت، بينما تحالفه يملك 337 صوتا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أجرت سلسلة تدريبات عسكرية مع قوات الدبابات السورية، مشيرة إلى ارتفاع مستوى الاستعداد القتالي للجيش السوري. وقالت الوزارة إن العمل على الميدان جرى من كلا الطرفين، حيث كانت المعدات الثقيلة تضمن التغطية لقوات المشاة التي نشطت في مواقي إطلاق الضربات. وقال المسؤول العسكري الروسي غريغوري لازوتكين إن القدرات القتالية لهذه القوات أصبحت اليوم أعلى، حيث تتميز بالدفاع الصارم والمهني. خرج الآلاف المتظاهرين في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى شوارع العاصمة الميانمارية رانغون ومدينة نايبيداو العاصمة الاقتصادية للبلاد في تحد لتحذيرات الجيش بالتحرك ضد التجمعات الكبيرة. وقد أعلنت السلطات العسكرية في ميانمار فرض الأحكام العرفية في الكثير من مدن البلاد، محددة باتخاذ خطوات ضد المتظاهرين الرافضين للانقلاب، فيما فتحت قوات الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، محثرة باتخاذ إجراءات ضد ما أسمتها المخالفة الرامية إلى تدمير استقرار الدولة. حول الاحتجاجات التي تشهدها المدن في ميانمار نتابع التقرير التالي.
ليوم الثالث على التوالي ملأت الحشود الضخمة شوارع المدن في ميانمار احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح برئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي، والذي أثار تنديدا دوليا في الوقت الذي هدد فيه قادة الانقلاب العسكري باتخاذ خطوات ضد المحتجين. وفي العاصمة نايبيداو استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا رفضا للانقلاب العسكري، ونفذت الشرطة أول تحذيرات أطلقتها على التلفزيون ضد الاحتجاجات التي اعتبرتها مخالفات تتسبب بالاضطراب وتمنع وتدمر استقرار الدولة والأمن العام وسيادة القانون. وفي العاصمة الاقتصادية رانغون تجمع مئات الآلاف ملوحين بالأعلام الحمراء التي ترمز إلى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية حزب سوتشي الموقوفة منذ الاثنين الماضي، ورفعت حشود المتظاهرين لافتات ترفض الانقلاب العسكري وتطالب بإطلاق سراح المسؤولين المعتقلين واحترام الانتخابات، كما دعوا إلى الأضراب العام في البلاد.
لن نسمح لهذه الدكتاتورية العسكرية بالانتقال إلى جيلنا القادم، سنواصل احتجاجنا حتى تفشل هذه الدكتاتورية. ينظر إلينا بالفعل بازدراء من قبل الشعوب الأخرى، لأن الشباب هنا نشأوا في ظل نظام تعليمي تحت الحكم العسكري.
وأقيمت تظاهرات أيضا في عدد كبير من مدن البلاد، وخرج كثير من السكان على دراجات وبالسيارات مطلقين الأبواق، وطالبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في ميانمار بعد الانقلاب العسكري. ودخل البابا فرانسيس على خط الأزمة وطالب بالإفراج السريع عن المسؤولين السياسيين المحتجزين كعلامة تشجيع على إجراء حوار صادق لما فيه خير البلاد. وأنهى الجيش في الأول من شباط فبراير مسارا ديمقراطيا هشا وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس غير مبرر وغير ودي، وصفة إياه بالاستمرار لسياسة التدخل في شؤون روسيا الداخلية. وشددت ماريا زاخاروفا على أن روسيا طردت دبلوماسيين من هذه البلدان الثلاثة بعد رصدهم متلبسين، في إشارة إلى مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة ضد اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني. تتزايد النكسات حول لقاح أسترازينكا البريطاني الذي علقت جنوب أفريقيا استخدامه، ما بدد الآمال عليه في مكافحة وباء كوفيد-19 في العالم. انتهى الحصاد. إلى العناوين. العراق وإيران يوقعان 3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون القضائي. قاليباف يرحب بخطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتطوير التعاون مع إيران. انطلاق المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إيران. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 17.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: الخلود للواء الفخر، ولواء الله أكبر هو رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. أهلا بكم والحلقة الجديدة من بزوغ الفجر مستمعينا، حيث تتابعون الأحداث الماضية التي كانت مع المؤامرات التي يحوكها أزلام الشاه لأبناء الانتفاضة الإسلامية. فبعد أن يغادر جمشيد العقيد محصص، تتلقاه شوارع طهران المنتفضة وأبناؤها يرددون شعار الله أكبر. نترككم كي تكملوا الأحداث وتتعرفوا على مواقف هذه الحلقة. معكم نستمع.
ماذا حدث يا ترى؟ لماذا أراه يقطع الطريق علي؟ يبدو أن الطريق مسدود. أفي هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ترى ماذا يفعل هؤلاء الناس في هذه الساعة وسط الشوارع؟ يبدو أنه ليس مقررا فتح الطريق بهذه السرعة. لأرى ماذا يحدث هنا. ماذا أسمع؟ يبدو أن جماعة من العاطلين عن العمل تنوي خلق اضطرابات في هذا الشارع. لحظة رجاء يا هذا، لحظة.
أتقصدوني؟
ماذا حدث؟
ترى لما هذا الشارع مغلق؟
ألا تسمع الصوت يا سيد؟ أصوات شعارات التي يرفعها الناس.
أسمعها، ولكن ترى لماذا هذه الشعارات؟ وهل حدث شيء في البلاد؟
ماذا تقول يا رجل؟ كأنك لا تعيش في هذا البلد.
إلى أين تذهب هذه الجماعة؟
هل أنت توّا قدمت من الخارج؟
وهل تراني أمازحه؟
يا رجل، إن الشعب قد نفد صبره، ضاقت به السبل، ولكن يبدو أنك
أعلم ما يجري في البلد. إذن اذهب إلى
هم قد أضرموا النار في حوانيت بيع الخمور والكراهات والمراقص في ذلك الشارع.
نعم انقضيني يا صديقي لألتحق بك. طالما رؤساء مراكز الشرطة شخصيات حمقاء وجهلة كالعقيد محصص، فإن الشعب يزداد جرأة وشجاعة. يبدو أن الأوضاع أسوأ مما تصورتها.
هل عدت يا ولدي؟
وهل أنت ما زلت مستيقظة يا أمه؟ ها؟
أما كان عليك أن تتصل بالبيت يا ولدي. ها؟
طال بي العمل في الدائرة فتأخرت.
قلقت عليك كثيرا يا ولدي، هل آتي إليك بالعشاء؟
لا يا أمه، فأنا لست بجائع.
إذن يا جمشيد أجلب لك قدحا من الشاي.
سأكون شاكرا لك يا أمه. أنت لا تعلمين بما رأيته الآن في الشوارع. يا لها من نيران التهبت الكباريهات والمراقص وحوانيت بيع الخمور. ترى هل أن البلاد اليوم ليس لها من يدير شؤونها؟ لا، فهذه سحابة صيف لا بد لها أن تزول. ماذا وراءهم؟ هل يظنون أن مجموعة من طلاب الجامعات بمقدورها إسقاط هذا النظام؟ تحصل لهم، فهم يتجاهلون قدرة أمريكا التي تقف كالأسد الهصور خلف الشاه.
أراك تتحدث مع نفسك يا ولدي.
ماذا؟ لا لا شيء، الأفضل لك يا أمه أن تخلدي للنوم.
منذ أيام وأنت تتأخر في العودة إلى البيت يا جمشيد.
قلت لك يا أمه إن أعمالي كثيرة جدا هذه الأيام.
أرجو أن تكون في صحة جيدة يا ولدي، فالعمل لا مانع فيه أصلا. اشرب الشاي قبل أن يبرد ونتكلم سويا.
حسنا
يا ولدي، أما كان مقررا أن تقوم بترميم هذا البيت؟
إن هذا البيت أصبح اليوم من الماضي، أي أنه ليس قابلا للترميم أو التصليح. طلبت منك عشرات المرات أن تقبل العيش في تلك الشقة الواقعة شمال المدينة يا أمه، فهي هادئة وجيرانها أناس طيبون وفاهمون.
قلت لك يا ولدي أنا لا أستطيع العيش في تلك الشقة لأنني هنا براحة وأمان بين الجيران الذين أعرفهم منذ سنين طويلة.
إن باروين أختي ستزورك. ترى ما فائدة هؤلاء الجيران في هذا البيت سوى التدخل في شؤوننا وشؤون الآخرين؟
ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا ولدي؟ لقد قضيت عمري كله مع هؤلاء الجيران، وقد قالوا قديما إن الجار أقرب للإنسان من أي شخص آخر حتى من الأقرباء يا ولدي.
قالوا قديما ما هذا الكلام يا أمه؟ لو كان الناس عقلاء وحكماء لما خلقوا هذه البلوى والاضطرابات في الشوارع.
قل لي يا ولدي، هل أنت على ما يرام؟ تكلم.
أنت جالسة في هذا البيت ليل نهار ولا تدرين ما يجري في شوارع المدينة.
طبعا أنا لا أدري ولا أجيد القراءة والكتابة، ولكني أم يا ولدي، هو الأم تقلق على أولادها دائما. فيوم أمس جاءت إلينا جارتنا السيدة أشرف و...
أجل، تلك التي ابنها يتعاطى المخدرات.
يا ولدي، من حق الأم أن تقلق على ابنها وتشعر بالألم يعتصر قلبها حينما تراه مدمنا على المخدرات. اللعنة على تجاري وسماسرة هذه المواد الفتاكة.
بل اللعنة عليك. وهل هناك من يرغم الناس على تعاطي المخدرات؟ ولهذا ترينني مصرا على مغادرة هذا البيت والعيش في تلك الشقة الواقعة شمال المدينة ووسط أناس طيبين مثقفين. ما شأننا نحن بهؤلاء الذين ليسوا سوى بمدمنين على شتى أنواع المخدرات؟ أما تلك الفئة التي تسمينها بالمؤمنة والمترددة دوما على المساجد فهي تخلق المشاكل والمصاعب اليوم في هذا البلد.
يبدو أنك لم تتربى في هذه الحارة، فحينما تنتشر حوانيت بيع الخمور في كل مكان من هذه المدينة أو محلات تعاطي المخدرات، ترى ماذا تتوقع من شبابنا؟
بالله عليك يا أمه، لا حاجة لك لرفع مثل هذه الشعارات الطنانة، فالشوارع كلها مليئة بهؤلاء الذين يرفعون مثل هذه الشعارات، وكذلك في المساجد. أمه، إن كان في البلد حانوت لبيع الخمور انظري جيدا لتري أيضا الجامعة التي يؤمها طلاب، وأنت تتذكرين جيدا كيف أن المدينة كانت تشكو من عدم وجود شوارع مبلطة بالإسفلت، أليس كذلك؟
لا أدري يا ولدي. لاحظ يا جمشيد، نحن ذهبنا إلى بيت الحاج عبد الله وطلبنا منه يد ابنته، ولكن بطبيعة الحال يا ولدي فإن الأسرة التي لها بنات ممهدة لاستقبال الخطباء.
لكن يا أمه، إن الحاج عبد الله ليس من الغرباء، لا سيما بعد تلك العلاقات الحميمة بينك والسيدة ملوك زوجة الحاج، أليس كذلك؟
تدعي أنك تحب مريم، ولكن من جهة أخرى أراك لا تعجل بأمرها، فالزواج له أصول ومبادئ وتقاليد يا ولدي جمشيد، وأنت تعلم جيدا الأفضل لنا أن نشتري خاتما لها من الذهب ونزورهم في موعد مناسب لنقدمه إليها ويرتاح بالك يا ولدي.
طيب، ولكن في موعد أحدده بنفسي لاحقا.
حسنا يا ولدي، توكل على الله، والآن اذهب لغرفتك واخلد للنوم.
حسنا يا أمه.
سمعت أنك أتممت الحجة مع العقيد محصص.
لقد دار بيننا حوار بسيط جدا يا دكتور نادري.
إذن لم أكن مخطئا في اختياري، أنت شاب كفؤ وبدرجة ذكاء عالية، واستمرارك في العمل معه يريح بالي من المنطقة التي يشرف عليها العقيد.
سيدي، كانت جلسة للتعارف فحسب، ومن المقرر أن يكون لنا اليوم اجتماع آخر.
لاحظ يا جمشيد أن منطقة البازار التي تعهد مراقبتها للعقيد محصص تعد من المناطق الحساسة والخطرة جدا بالنسبة لنا، لا سيما في هذه الأيام التي تنتشر الفوضى في كل مكان.
أعلم ذلك سيدي، أرجو أن أؤدي واجبي على أحسن ما يرام.
يبدو أن العقيد يحسب لك ألف حساب.
أراك تمازحني يا دكتور.
بل أنا جاد في كلامي، إن العقيد محصص صاحب تجارب كثيرة ويحمل معلومات جيدة، ولكن كل ذلك لا ينفعنا إلا من خلال شخص يستولي عليه، وقد تبين لي أنه يخشاك، وهذا هو الذي أتوخاه.
ترى ما الذي تتوخاه سيدي؟
أن تساير العقيد بطريقتك هذه، طالما شعرت بأن العقيد يخاف منك ثق بأنك تستطيع استدراجه، وإلا ستفشل في مهمتك. إذن احذر.
أمرك سيدي.
شكرا. بالمناسبة فقد أودعت مبلغا في حسابك المصرفي.
شكرا جزيلا سيدي.
من الآن فصاعدا أنت من يتصل بي، ولكن شريطة أن يكون الأمر مهما جدا. لا تنسى أن الرقم الخاص سلمتك إياه قبل هذا.
نعم سيدي أعلم به.
إذن أنتظر منك أخبارا سارة يا جمشيد.
سأبذل ما في وسعي، كن واثقا سيدي.
طيب أدعو لك بالنجاح، مع السلامة.
مع السلامة. لا ريب أنه حملني مسؤولية جسيمة، ولكنها تهون أمام هذا المكتب الفخم في شمال المدينة والمبلغ المودع في حساب المصرفي. لو أنني أنجح في المهمة الموكلة إلي أكون قد بلغت جميع آمالي وأمنياتي. وكم يعجبني رؤية ردة فعل العقيد محصص عند دخوله هذا المكتب. أجل، علي أن أبلغ جميع ما كنت أتأمله في صغري بعد كل تلك المآسي والبلايا والحرمان التي تحملتها. نعم، علي أن أرد الصاع صاعين لكل المساعدات التي قدمها لنا الحاج عبد الله بعد وفاة أبي، فأرمي كل المبالغ التي أجنيها إلي. كم كان يؤلمني المشهد في صغري حينما كانت السيدة ملوك تضع خفية مبلغ 5 تومانات في يد أمي. لا أدري لماذا أكره الحاج عبد الله بينما أشعر ببالغ حبي لابنته مريم. لأنني أحبذ اليوم أن أنال من مكانة الحاج عبد الله، إذن علي أن أتأمل وأصبر بعض الوقت، ما إن أتزوج مريم حتى... من؟ تفضل.
مرحبا بالمهندس.
أهلا أهلا بسيادة العقيد محصص، تفضل.
أهلا ومرحبا بك أيها المهندس. عفوا على التأخير، في الحقيقة ارتأيت المشي على الأقدام بدلا عن السيارة، ولعلك تعلم بالسبب أيها المهندس جمشيد.
خيرا فعلت أيها العقيد. عفوا، تفضل بالجلوس.
شكرا.
لاحظ أيها العقيد، إن من محاسن هذا المكتب، أقصد موقعه، أنه يشرف على طهران كلها.
أجل أجل، وهو كما تقول.
لا يهمني أبدا جمال المكتب وبناؤه الحديث، بل ما يهمني هو شعوري بالهيمنة على العاصمة برمتها.
وهو كما تتفضل به أيها المهندس.
حسنا، كيف حالك أيها العقيد؟
الحمد لله الحمد لله أيها المهندس.
هل تحبذ نوعا من المرطبات أم فنجانا من القهوة أو الشاي أو...
شكرا شكرا جزيلا، فالقهوة تكفيني، ولكن مهما يكن فالأمر أمرك.
فنجانا من القهوة.
يا له من مكتب جميل ورائع.
أتدري أيها العقيد بما أفكر منذ دخولي هذا المكان؟
لا أدري سيدي.
تفضل.
نهارك سعيد سيدي.
قدم القهوة لسعادة العقيد.
أمرك سيدي.
تفضل انصرف.
نعم سيدي.
هل أقلعت عن التدخين أيها العقيد؟
ليتني كنت قادرا على ذلك، غير أن المشاكل تحول دون الإقلاع عن التدخين.
معك حق، علينا بمكافحة الفوضى في البلاد. وأعدك أيها العقيد أننا خلال الشهرين القادمين سنقضي عليهم، وما علينا إلا إرعابهم أكثر مما تتصور. والآن عليك بالقهوة كي لا تبرد.
شكرا. أراك سيدي متفائلا بإخماد نار هذه الفوضى العارمة، وذلك خلال شهرين أو ثلاثة.
وهل أنت تفكر بغير ذلك؟
لا أقصد ذلك أيها المهندس.
إذن ماذا؟ أظن أن أعدادهم هي التي أرعبتك، ليس كذلك؟
كلا، ولكن لا يمكن تجاهل عدد المخربين الذي أخذ يزداد يوما بعد آخر، فضلا عن أنهم ليسوا من شريحة واحدة من الشعب، بل هم من التلاميذ والطلاب وطلبة الحوزات العلمية وأصحاب المتاجر والعاملين في السوق وغيره.
عفوا على المقاطعة أيها العقيد، فهذا هو بيت القصيد.
لا أعي ما تقول أيها المهندس.
سأوضح لك ذلك. أيها العقيد محصص، إنك دوما تتحدث عن الأعداد، وهذا ما لا أتقبله منك أصلا. إنك دائما تشكو من قلة عدد رجالك.
في الحقيقة إن عدد الرجال قليل جدا.
لقد عالجت مشكلتك هذه في اجتماعنا الأخير، حينما قلت لك إن رجالا متخصصين مهرة سيكونون تحت تصرفك بعد أن تعرفت على الأهداف والأشخاص المطلوبين.
أجل، علمت ذلك.
لنعد إلى حديثنا السابق، وهو أنك تعتقد أن أعداد المخربين والفوضويين في تصاعد مستمر، وهذا ما لا أتفق معك بشأنه.
ألا تتفق معي؟
أيها العقيد، إن الأمر المهم الذي تتجاهله هو العناصر الأساسية. دعني أقدم لك مثالا واحدا.
تفضل.
يحدث صراع بين شخصين في الشارع. لو كانت قوات الشرطة متواجدة في مناطقها المحددة لبادرت إلى اعتقالهما وأخذهما إلى مركز الشرطة، أليس كذلك؟
بلى.
ولكن فيما لو لم يتواجد الشرطي في مكانه أو لم يعرف واجبه، فبعد دقائق ترى الناس يتجمهرون هناك بالعشرات أو أكثر. عند ذلك يختلف شكل معالجة القضية أيها العقيد. والآن نحن نواجه هذه المشكلة. طبعا لا أقصدك بالذات، بل أقصد جميع قوات الشرطة التي سمحت بتجمع كل العناصر الأساسية حولها. طيب، وماذا نحن نفعل في هذه الحالة؟ أقصد، ماذا تفعل الشرطة بهذا التجمع الغفير؟ إنها بدل أن تقوم باعتقال هذه العناصر الأساسية والمطلوبة، ترى ماذا تفعل؟ نعم، ينصب جل اهتمامها على اعتقال أناس لا ذنب لهم أبدا، سوى أنهم تجمهروا لمشاهدة الصراع بين اثنين لا غير، أليس كذلك؟
ولكن أيها المهندس، لست غافلا عن العناصر الأساسية والمطلوبة داخل منطقتي، بل أعرفهم جميعا.
إذن يمكن الثقة بك. طبعا لو كانت العناصر التي ذكرتها حقا عناصر أساسية.
طبقا للأوامر، فقد درست خلال الأسبوعين جميع الملفات التي أوكلتني بها دراسة فاحصة.
ما أروعك. طيب هل تدخن؟
شكرا.
تفضل.
شكرا أيها المهندس. لدي ملفات عدد من الأشخاص الذين أثاروا الفوضى والبلبلة مؤخرا، وهأنذا أقدمها لك. تفضل تفضل سيدي.
طيب سأطالعها بدقة في أول فرصة سانحة، ولكني أفضل الآن أن تحدثني عنها باختصار.
نعم سيدي، إن الذي يقف في طليعة هؤلاء منذ عام 1953 هو المدعو الحاج مرتضوي.
وهل هو معمم؟
نعم، إنه رجل دين عنيد. خلال سنوات الخمس الماضية كنا نراقبه بشدة، حتى أن ابنه قتل أخيرا خلال مطاردة له من قبل رجالنا. منذ مدة نحن حضرنا عليه صعود المنبر.
وهل تتصور أنه ما زال يواصل نشاطاته؟
في الحقيقة لم نعثر على شيء يؤكد ذلك، إلا أنني أعلم أنه ليس ممن يتوقف عن نشاطاته.
أيها العقيد،
نعم.
حقا أنك تزيد انبهاري.
ماذا؟
لو أنك حقا تثق بنشاطات رجل الدين هذا أو إمام مسجد الجامع، ترى كيف منعته من صعود المنبر؟
يا سيدي، إنه عنصر خطير جدا، ما أن يصعد المنبر حتى يبدأ بسب النظام وشتمه.
وهل هناك سبب أعظم من هذا لاعتقاله؟ دعك منه.
العنصر الثاني بعد الحاج مرتضوي هو عماد رحمتي الذي يقبع الآن في السجن مدى الحياة.
أيها العقيد،
نعم،
دع الكلام عن الموتى جانبا.
العنصر الآخر هو المدعو الحاج عبد الله حسيني.
عبد الله حسيني،
إن لم يكن أعظم خطرا من عماد رحمتي فهو ليس بأقل منه.
إذن لماذا هو اليوم طليق؟
وهل تعرفه أنت؟
لا، ولكن ترى كيف؟
لأنك بسرعة تذكرت اسمه.
دعك منه الآن.
ليست لدينا وثيقة دامغة ضده. له متجر في السوق لبيع السجاد، خضع مرات عدة للتفتيش.
طيب،
له صانع يعمل عنده ويدعى مصطفى، وهو الآن هارب.
حقا إن معلوماتك دامغة وكاملة. هذا يعني أن في المنطقة التي تشرف عليها يوجد ثلاثة عناصر، أحدها معتقل والآخران.
أيها المهندس، من حقك أن تضحك علي، ولكن دعني أقول إن المشكلة تكمن هنا. أجل، هناك عدد كبير لم نستطع التعرف عليهم. ولكن أيها المهندس، هذا ليس في حدود واجباتنا، بل من واجبات رجال الأمن أن يعثروا على العناصر الأصلية للمخربين والإرهابيين. رجاء ناولني تلك القدحة.
تفضل.
أيها المهندس، عليك أن تدقق في وظائفي وواجباتي في هذا المنصب.
وهو كذلك، ولو لم يكن هكذا لما اجتمعنا اليوم هنا ليقابل أحدنا الآخر. أرجو أن لا تنزعج من كلامي.
كان مجرد تذكير لا غير.
أيها العقيد، أنا كذلك أعلم بمدى مسؤولياتك وأيضا بمسؤولياتي، إذن لا داعي للتذكير.
ما كنت أقصد إزعاجك أبدا أيها المهندس.
أعتقد أنه من الأفضل أن تسمح للحاج مرتضوي بصعود المنبر وإعلان ما يريده عبره.
ما هذا الكلام؟ أتدري ما الذي سيحدث؟ الكل سيحضر منبر الحاج مرتضوي.
لا ريب أن مريديه أو أتباعه المقربين إليه، أقصد أولئك الذين لم تتعرف عليهم بعد، ستتعرف عليهم عن كثب.
ولربما لا نفلح في مراقبة الناس والسيطرة عليهم، فهذا العمل
لعلك ترى فيه نوعا من الجنون، لأن مسؤوليته تقع علي. ترى مما تخشى؟
أخشى؟
حاول إبلاغه بشكل ما للحضور في المسجد من جديد، وعليك إعداد رجالك، طبعا إفهامهم بمسؤولياتهم قبل كل شيء.
طيب، وماذا عن القوات التي وعدتني بها؟
إنهم يعلمون جيدا بمسؤولياتهم، وهم ينتشرون بين الحاضرين في المسجد. ولو كان الحاج مرتضوي حقا عنصرا خطرا جدا، فإنه سينقل فورا من المنبر إلى سجن إيفين. لا تقلق أيها العقيد، أتصور أن فنجانا آخر من القهوة سيعيد إليك نشاطك، إذن لا داعي للقلق أصلا.
شكرا شكرا.
الضرب بالقوة على يد المقاومة الإسلامية، وكما تابعنا قبل ختام الحلقة، فهل استطاعت القوة الغاشمة لأيادي الشاه من رجال السافاك والانتهازيين أن يحتووا الغليان الشعبي قبل بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية؟ ستتابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تلك الأحداث والمواقف الجهادية لأبناء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فحتى الحلقة الجديدة نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
من اگر شوی تو یار من رها شود دیار من به فتنه های خود کامگان دهیله های اهریمنان بیا تو با ما شو هم زبان ای مهربان که باره هم دیار ما ز دشمنان وطن شود ز سعی ما چو گلستان